أنا اليوم فرحان لسببين. أول سبب إنه الأسيس خلاني أتكلم أمامكم، ثاني سبب خبركم يوم الأربعاء. الأربعاء أنا بدي أتزوج. أوكي خلص هيدا. إذا معكم كتب مقدسة بدي أقرأ إذا بقدر بشوف من
مش هيني حدا يجي يوعظ بالأسبوع يلي رح يكون عم بتجوز فيه.
صحيح.
فهيدا امتياز لنا.
أشكرك جدا يا حبيبي. رسالة بولس الرسول إلى تيتوس الإصحاح الثالث والعدد 3-7. إذا ليديا بتحطي لنا إياهم، ما في 3. الإصحاح الثالث العدد 3-7 بيقول، عم بيحكي عن المؤمنين أنتو، لأننا كنا نحن أيضا قبلا قبل ما تصيروا مؤمنين أغبياء، اسمعوا، غير طائعين، ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عائشين في الخبث والحسد، مبغضين بعضكم بعضا. ولكن صار شيء حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا، إذ حتى إذ تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. بنشكر الرب على كلمته. اليوم بدي أتكلم عن جوهر الإنجيل. شو هو جوهر الإنجيل؟ وهما شيئين، شيء منسميه التبرير justification والتجديد regeneration. So للي ما بيعرف عربي مضبوط، هالكلمتين هني جوهر الكتاب المقدس. التبرير حين يتبرر المجرمون اللي مثلنا المدانون في عيني قاض قدوس وبار. المجرمين اللي نحن الكتاب بيحكي عنهم، نتبرر في عيني هالقاضي، هيدا إلهنا العظيم، الإله القدوس والبار. المعجزة الثانية هي التجديد. التجديد حين يتغير الخطاط اللي نحن منهم الأشرار إلى أشخاص محبين، منصير أشخاص محبين لله والناس، منصير نحب بعضنا. قبل ما تصيروا مؤمنين كنتوا تحبوا أنا ونفسي ووليد، هيدا حياتكم كلكم، كل واحد يحط اسمه ويقول أنا كنت حب حالي وبس. أوكي شو بدنا نقول؟ هل معجزتين هدول موجودين في جميع أنحاء العهد الجديد، وهم بالتأكيد بالتأكيد أساسية لفهم صحيح لكل من الإنجيل والحياة المسيحية. بدك تعرف الحياة المسيحية شو هي، بدك تفهم التبرير والتجديد. هلا أنا سأحاول عرض طبيعة التبرير والتجديد من نور الكتاب المقدس. المعجزة الإلهية الأولى وهي تتضمن مشكلة الإثم والفساد الداخلي اللي سببته الخطية في حياتكم وحياتي أنا. هناك معضلة أخلاقية اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنها، معضلة أخلاقية كبيرة في طريق خلاص الإنسان، لأنه الإنسان جميع الناس مذنبون وفاسدون بسبب الخطية. فهمتوا هالشيء؟ كلنا كنا فاسدين بسبب الخطية اللي بنعملها نحن كل يوم. وتتلخص المعضلة في هذا السؤال، اسمعوا السؤال: كيف يمكن لإله بار، إلهنا العظيم، أن يبرر خطاة أنا وأنتو دون أن يصبح هو ظالما نفسه؟ بعيد. كيف يمكن لإله بار، إلهنا العظيم، أن يبرر خطاة؟ كيف يعلن الله أنه أنت بدون ذنب دون أن يصبح هو نفسه ظالما؟ ممكن يصير هيدا؟ يجب أن نبحث هالقضية هيدي، والوسيلة اللي قدمها الحكم الإلهي أو الحكمة الإلهية لمعالجة المعضلة عن طريق شخص الرب يسوع المسيح وعمله على الصليب. هذا اللي صار لحتى أنت تبررت. سوف أذكر لكم الحقائق الذي يطرحها الكتاب المقدس عن التبرير. أول شيء منبتدي بمشكلة الإنسان الأساسية، وهي مشكلة الخطيئة. ينبع أو تنبع كل خطيئة من رغبة الإنسان المنحرفة في وضع نفسه في مكان الله. كل ما تخطئ أنت بتكون عم تقول لربنا: زيح القرار عندي، زيح القرار عندي، أنا بدي قرر. لأنه الله وضع لكم مفاهيم كيف أنت كإنسان مؤمن لازم تعيش. لما بتخطئ عم تقول له: زيح، أنا بدي قرر. فهمتوا هالشيء؟ هذا بسيط. كيف الإنسان بده يعرف الخير والشر؟ بحسب تايتس نجد أن البشر في طبيعتهم كما ذكرنا أغبياء، غير طائعين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، وتتميز حياتهم بالخبث والحسد والبغض. الله تعد الخطيئة هي مشكلة الإنسان الأساسية والوحيدة للجنس البشري. هي الخطيئة اللي عملت فيكم هيك، خطيئة اللي عم تخليني أكبر وبيجي يوم حكون مع الرب أو في جنة بحسب أنت وضعك وين. بيقول الكتاب: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. وبعدين بيقول: ليس بار ولا واحد. وبكفي بيحكي عن الإنسان وشو هو وكيف شكله بالعالم اللي عايش فيه. تشمل الخطيئة كل العالم، وين ما كنت تكون، بأمريكا، بأوروبا، بالصين، بحمص معي أنا، كلكم خطاط وكلكم تركتوا ربنا ولحقتوا نفسكم ولحقتوا مصالحكم وشو بدكم انتوا، مش شو هو بده. يقول الوحي ان اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين. الخطيئه موصوفه في الكتاب ان خداعه، تستعبد الإنسان، مذلة، منجسة، وكتير أشياء كمان. في جانبين لمشكلة الخطية، جانبين. أول جانب هو جانب داخلي، وفي جانب خارجي كمان. الجانب الداخلي أنه كلكم الحمد لله وأنا كمان عنا قلب شرير. القلب شرير موصوف في الكتاب المقدس. بيقول الكتاب: من الداخل، من قلوب الناس، شو بيخرج؟ الأفكار الشريرة. مشكلة الإنسان مع الخطيئة لها البعد الداخلي، فهو لا يملك قلبا رديئا فقط، بل أن سجله غير نظيف أمام ناموس الله. إذا بتطلعوا على ناموس الله بتلاقوا أنه كل يوم أنتوا بتكسروا الوصايا العشرة كلها. ما في واحد فيكم ما بيكسر الوصايا، لأنه إذا كسرت وصية واحدة مثل كأنك تحبشت الباقي. أوكي، مشكلة الإنسان الخطيئة، فهو لا يملك قلبا رديئا فقط، بل إن سجله غير نظيف أمام ناموس الله. كل خاطئ أو كل شخص فينا هارب من العدالة، فهو مذنب أمام ناموس الله. في كتير منكم بيقول ليش أنا ماني مذنب؟ ولكنك مذنب أكيد. إن جرائم الإنسان الماضية تصرخ مطالبة بدفع العقوبة وأرضاء العدالة. الله عادل، لا يقبل مثل حكومتنا ومثل شعبنا برطيل من هون وقلا قلا وطلع ونزلة. يجب إرضاء العدالة. يمكن أن نقول الكثير عن عدالة الله خصوصا في يومنا اللي عايشين فيه. مفهوم العدالة بالنسبة لنا ضاع في مجتمعنا. نحن عايشين بمجتمع ما فيه عدالة، في اللي أنت بتقرره بيكون هيدا هو اللي بدك تعمله. لابد من معاقبة المجرم لثلاث أسباب أنا اخترعتها. أول سبب من أجل إرضاء العدالة، مفهوم هيدا. تاني سبب من أجل إصلاح المجتمع. بتلاقوا أن الدول الغربية بفوتوا على الحبس، على المرحلة السجن، برامج لإصلاح المجرم. أما عنا هون بيطلع بفوت المجرم نص مجرم، بيطلع مجرم ونص. تالت شيء من أجل خير المجرم لازم نعاقبه، لأنه بيعرف أنه في شيء غلط لازم يتعاقب عليه. فإذا كانت عقوبة الجريمة نفسها ليست عادلة، يعني ما عاقبني مثل اللي عندنا بالدولة بتقتل واحد بتفوت 4 سنين 5 سنين، غير عادلة ومستحقة، فلن تردع أي جريمة في المستقبل. بيقول إذا الحبس 4 سنين بقتله عمره ما يرجع، شو بدنا فيه؟ ولن يحدث إصلاح للمجرم أبدا. فالسؤال اليوم في هذا الصباح اللي بيخطر على بالي، كيف يمكن لقاض كلي العدل مثل إلهنا العدل والبر أن يبرر، يعني يعلن براءة الأسيس مجرم مدان ومذنب كليا؟ سوري أسيس، كيف يمكن أن ينجو أي إنسان من العذاب الأبدي في الجحيم؟ كيف؟ قال الله نفسه في الكتاب المقدس إن مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الله. Proverbs 17:15. في قصة حكالنا إياها بعض اللي بيكتبوا من الكتبة عن الكتاب المقدس، قال أن أبا عاد إلى منزله يوما ووجد أن عائلته بالكامل تعرضت للقتل، وبعد مطاردة مؤلمة تمكن من القبض على القاتل، قبض عليه وجابه على المحكمة. وحين وقف المجرم أمام القاضي وجد مذنبا بارتكاب الجريمة من دون أي شك. ولكن حين جاء وقت الحكم صرح القاضي بما يلي: ارتكب هذا الرجل جريمة بشعة، ولكني قاض محب، أنا بحب كثير الناس، واخترت أن أعلن أنه غير مذنب وبريء، وأعلن براءته أمام القانون لأني أنا قاضي محب. شو بيكون رأيكم أنتو بهالقاضي؟ لقد برأ المذنب، وهذا مكره للرب. خلينا نفكر كيف يمكن أن يكون لأولاد آدم أنا وأنتو المذنبين أي رجاء في الوقوف أمام القاضي العادل؟ كيف يمكن لله أن يبرر الفاجر مثلي أنا ويقول لنا نحن الخطاة أنتم صديقون؟ كيف يمكن لله أن ينقذنا من نفسه ومن بره ومن عدالته؟ كيف يمكن لإله عادل أن يبتسم لك ولك ويرحب به؟ كيف؟ لو بتعرفوا قصة حياتي من 18 سنة ل 37 كنتوا بتقولوا هيدا ما مفهومي قصة حياتي. إنسان فاشل وفاسد ومدمن على المخدرات 17 سنة، كيف يمكن لهالإله إنه يشيل واحد مثلي من مزبلة العالم ويجيبه على الكنيسة؟ كيف يمكن؟ الحل الوحيد لهذه المعضلة هو أن يدفع شخص آخر ثمن الخطايا اللي ارتكبتها أنا الخاطئ، لأنه يجب تحقيق العدالة إما عن طريق عذابي أنا في جهنم إلى الأبد، أو عن طريق تحمل شخص آخر العقاب بالنيابة عني. عجيبة العجائب، اسمعوا، عندما أتى شخص الرب يسوع المسيح ليحمل العقاب عني، يقول الكتاب حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. مات يسوع بدلا عنا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد بطريقه، والرب وضع عليه إثم جميعكم وأنا كمان، لأنه جعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. يستطيع المسيح وحده أن يبررنا أمام الله. هناك حقائق يعلمها الكتاب المقدس بخصوص هذا الموضوع، التبرير. التبرير يا أخوتي يستند على دم المسيح. نحن مبررون الآن بدمه، نخلص به من الغضب، ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطيئة. التبرير هو إعلان براءة شخص ما، أنت بريء، هو تصريح عن موقفنا في نظر ناموس الله. بيقول الكتاب من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ التبرير ليس له مستويات أو درجات، إما أن يكون الإنسان 100% مبرر أو مدان، يا بريء يا مدان. التبرير أكثر من مجرد عفو، في كتير أشياء لازم نتعلمها عن التبرير. التبرير يحدث مرة واحدة وإلى الأبد. لم يعد المؤمن مجربا تحت غضب الله، بل ابنا تحت رعاية الآب السماوي المحب. التبرير يحصل بالإيمان. ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. كان هذا ملخص صغير عن التبرير. بدنا نتطلع على التجديد، ولكن قبل التجديد لازم تعرفوا أنه التبرير يحصل في ساحة القضاء الإلهي في السماء. في حين تحدث عملية التجديد على الأرض في قلب الإنسان، قلبك بيتغير بتصير مؤمن. التبرير مرة واحدة، الله يبررك في الساحة السماوية، أعلن أنه أنت مبرر. قصة صغيرة، كان في طالب في الجامعة شاطر كتير، عم يدرس ليصبح عالما، وكان عليه أن يأخذ درس أو درس صعب بالفيزياء ليصير عالم. لصعوبة الدرس دخل على الصف 4 تلاميذ فقط ليدخلوا على الناسا ويصيروا علماء بالفضاء، بس 4 تلاميذ. وفي أول يوم للمحاضرات فاجأ المعلم تلاميذه بالإعلان التالي، قال لهم لا يجب عليكم أن تقلقوا بشأن درجاتكم في هذه المادة، سوف تحصلون جميعا على درجة امتياز قبل ما نعمل الدرس وتعملوا امتحان وتعملوا كل شيء. الجواب هو أنتوا كلكم ممتازين وحتاخدوا A+. هكذا بالضبط ما يفعله الله في التبرير، حيث يعطينا تقدير امتياز في بداية حياة الإيمان. لا نستطيع أن نقوم بأعمال تجعلنا نستحق الحياة الأبدية. اللي بيقول أنا بستحق الحياة الأبدية يرفع إيده، ما في ولا واحد أبدا. ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، ما في واحد بيقدر يقول لأنه أنا هيك وصلت على الجنة أبدا. هلأ نطلع على التجديد. بحسب الكتاب المقدس التجديد هو خليقة جديدة، New creation. عندما يجدد الله إنسان تحدث معجزة، معجزة كبيرة. يعد التجديد أحد الأعمال الإبداعية الذي يقوم بها الله. كل مؤمن خليقة جديدة. كورنثوس الثانية إصحاح 5 بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الآن الكل قد صار جديدا، وكل هيدا من عند ربنا. إذن لم يكن الإنسان، إذا ما كان الإنسان خليقة جديدة فهو ليس في المسيح. هو بيجي على الكنيسة هيك ليتسلى. يقول الكتاب الأشياء العتيقة قد مضت. في بعض الترجمات بتقول النظام القديم قد انتهى. كنت عايش بهالطريق هيدي، تغيرت حياتك، صرت عايش بطريق جديد. كل شيء صار جديدا بالنسبة للمؤمن. شو عم يصير؟ فهو يرى العالم الآن بنور جديد تماما. بتشوف بنور روحي. وبعدين بيقول الكتاب أنتم مخلوقين لأعمال صالحة، أفسس 2، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها كي نسلك بها. أنتم كنيسة خليقة جديدة. أساس الكنيسة الوحيد هو الرب يسوع المسيح، جاء من السماء وفتش عنها لتكون عروسته المقدسة، بدمه اشتراها ومات لأجلها. عند الإيمان كل واحد فيكم بياخد هوية جديدة، فشاول أصبح بولس، وسمعان أصبح بطرس. فكل واحد تتغير طبيعته، تتغير أخلاقه، تتغير قيمه، بصير عنده فكرة مختلفة جدا عن العالم اللي كان عايش فيه. الكتاب المقدس يصور التجديد بصفته خليقة جديدة، إنسان جديد، قلبا جديدا بيعطيك الله. حزقيال 36 بيقول وأرش عليكم ماء حتى تطهركم فتطهرون من كل نجاستكم، من كل أصنامكم أطهركم، شيل الأصنام اللي عندكم، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وبشيل القلب الحجر اللي كان ما بيفكر إلا بحاله، صار في قلب من لحم، وصار القلب هيدا بيحب، وصار يحب العالم ويحب ربنا ويحب يعطي ويحب يعمل الأشياء الصالحة. وهيك قال إنه أجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتسكنون الأرض اللي أعطيتها لأبائكم وتكونون أنتم شعبي وأكون أنا إلها لكم. أعطى الله المؤمن قلبا جديدا فأصبح قلبا نقيا بدل عن القلب الكاسي القاسي اللي كنت أحمله وبارد وعديم الإحساس. يعطي الله المؤمنين قلبا رقيقا ودافئا وحيا وحساسا تجاه أمور الله وتجاه أمور الإنسان. صار فينا نحب بعضنا لما كنا نحب حالنا والأشياء في العالم. من المهم أن نعرف أن عبارات حزقيال 36 هي وعود من الله لإلكم. أرش عليكم ماء فتطهرون، نجاستكم كلها بتروح، قلبا جديدا أعطيكم. بحسب الكتاب المقدس كل مؤمن هو معجزة، أنت معجزة صنعها الله لكم. باختصار المؤمن خليقة جديدة، وعملية التجديد هي ولادة جديدة. You're born again from the Spirit of God. قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ لعله يقدر أن يدخل بطن أمه مرة تانية ويولد؟ أجاب يسوع الحق الحق أقول لكم إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد هو جسد، والمولود من الروح هو روح. ولا تتعجب إنه عم بقول لك هيك، الريح تهب بتروح مطعم ما بدها، والله بيخلص اللي بده إياه. يعد التجديد بمثابة استبدال عالم الخطيئة اللي كنت عايش فيه بعالم البر اللي ربنا جيبك عليه، عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة كي لا نعود نستعبد بالخطيئة. المؤمن انتقل من عالم الناموس إلى عالم النعمة، غلاطية 2. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا. آمين. إيمان ابن الإنسان الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. المؤمن انتقل من عالم آدم إلى عالم المسيح. المؤمن، نلخص التجديد بما يلي: عند اتحادنا بالمسيح يصبح كل واحد فينا إنسان جديد، إنسان واقف عم بيطلع بيبي بالذهال بما فعله الله بحياته. نحن خليقة جديدة، ولادة جديدة. يحدث شيء في حياتك، صرت تقدر تفهم الأشياء روحيا، بطلت تفهمها مثل ما بيفهمها العالم، حكمة عالمية ما لها قيمة. قلبا جديد، طبيعة جديدة، تحولت من شجرة شوك إلى شجرة تين. إنسان جديد، جعلنا الله إنسان جديد. الإنسان العتيق راح، آدم مقابل يسوع. أخيرا الصلب والقيامة، إنساننا العتيق قد صلب، نحن متنا ودفننا مع المسيح، صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح فيا. مع المسيح انتقلت من الظلمة إلى النور، أمين. مع المسيح يبطل العمل الروحي، صرت شوف روحيا. مع المسيح خليقة جديدة. في المسيح لنا الفداء. في المسيح قد تصالحنا مع الله. في المسيح صرنا أقرب. في المسيح لنا الغفران. في المسيح لنا البر، تبررنا. في المسيح لا دينونة علينا، راحت الدينونة. في المسيح عنا حرية. في المسيح لم تعد الطقوس الدينية تعنينا أي شيء. في المسيح لنا الختان الروحي، وقد تقدسنا. في المسيح صرنا أمواتا عن الخطيئة وأحياء لله. في المسيح نلنا الخلاص ولنا ميراث، لنا قوة القيامة ولنا مواهب روحية. كل واحد عنده موهبة. بركات المسيح لكم، وربنا يعطيكم النعمة حتى تشوفوا هالمعجزة العظيمة اللي عملها ربنا، اللي هي التبرير والتجديد، وله المجد في كل شيء. آمين. ربنا يبارككم.